بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ففهمنا من هذا الحديث أن غربة الإسلام متجددة، والغربة قوة، وإنما يحصل الضعف إذا دخل في الصف من ليس منه. وأنا راقبت هذا قديما منذ نحو من 25 عاما أو 27 عاما، كان أصحاب اللحى قلة، يعني في هذه المحافظة، محافظة كفر الشيخ، لم يكن هناك عدد من أقصاها لأقصاها إلا 7 إلى 10. فكان بينهم من الألفة والمحبة والقوة ما لا تكاد تراه مع ألوف اللحى. ترى ما هو السبب؟ وينبغي أن نكون صرحاء، فإن الرائد لا يكذب أهله. الذي حدث أن الناس رجعوا زرافات ووحدانا إلى دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجوع الحميد إلى الدين كان يحتاج إلى كتائب من أهل العلم يتلقون هذا العدد الكبير فيربونه. واللحية دي عنوان الالتزام، يعني ليست هي الإسلام كله، إنما هي عنوان كالراية. تعرف الراية علم الجمهورية؟ أو ده راية وده قماش. لو مثلا ضبط إنسان بيلمع الجزم بعلم الجمهورية بتعتبر جناية. لو مثلا في الجيش خلع الباريه ولمع بالبيادة تبقى جناية، يبقى مرمى الشرف العسكري. تمام؟ ليه؟ لأن الباريه ده اللي محطوط على الرأس، هذا عنوان، والعناوين ينبغي أن تصان. عشان كده في ساحات الجهاد كان لازم في راية ترتفع، وكانوا يحرصون على أن لا تسقط هذه الراية أبدا، لأن سقوط الراية معناها هزيمة الجيش كما حدث في مؤتة. شوف بقى، يضرب القائد الذي يحمل الراية بإيده اليمين، ياخدها بالشمال، تضرب بالشمال، يمسكها بعض ضيف، وبعدين يمسك الراية بثمن، لأن سقوط الراية كل الجماهير تعلقت بالراية، تنظر إليها، سقطت سقط الجيش أو سقط القائد. فالعناوين ينبغي أن تصان. فلما دخل أو رجع أناس كثيرون جدا إلى دين الله عز وجل يحتاجون إلى مربين. كم عدد العلماء وكم عدد المربين؟ كل إنسان رجع مثقلا بذنوبه، عايز واحد يحكي له، يقول له انا عايز ابسط حياتي القديمه، قول لي بقى اعمل ايه في اللي انا عملته في سنه كذا وسنه كذا ده محتاج واحد يسمع. انا عشان اسمع له عايز ساعه مني من وقت، والتاني عايز كمان ساعه، وده عايز كمان ساعه، فتعمل ايه؟ فبيحصل نوع من الاهمال، دخل شخص مستعد انك انت توجهه اي اتجاه لم يجد احدا يقول له الطريق من هنا، فبدأ يضرب شيئا فشيئا فشيئا حتى رجع الى سيرته الاولى. كان زمان مثلا يعني نصاب خلاص وبياكل اموال الناس وكلف مواعيد، سمع كلمتين حب الدين رجع، لم يتعاهده احد، بدأ يبرد يبرد يبرد، وبعدين بقى رجع لسيرته الاولى، بس بقى حرامي بلحي، بقى نصاب بلحية. فيقوم هذا يسيء الى الاتجاه كله، يقول لك المنتحين دول حرامية، فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان عمل كذا. يبقى اذا لما دخل هؤلاء في الصف افسدوه، في حين الغربة كانت قوة، كنا عارفين بعض كويس وبنشتاق الى بعض وعندنا جدول، انا لما اروح واحد من هؤلاء الغرباء ما بنروحش نضيع وقتنا، لا كان وقتنا كله من اول دقيقة لحد ما نمشي عامر بالايمان والذكر وطلب العلم والفقه. انا بقول الكلام ده ليه؟ حتى لا يشعر الغريب بالهزيمة، الانسان لما يكون لوحده في اتجاه معين والناس يخالفونه قد لا يقوى على مجابهتهم جميعا، وقد يشك في نفسه يقول هل انا معقول انا على الحق وكل دول على الباطل، فيدخل عليه العطل من هذا. انا بقول الغربة قوة. طيب المشكلة التي جدت علينا الان وهي رجوع الناس بالألوف المؤلفة، ولا ينبئك مثل خبير، لأنني أعيش في وسط العاصفة فأنا عارف اللي بيرجعه ألوف بحمد الله عز وجل وكله عايز الدين. فظهر طبقة من يسمون أنفسهم بالدعاة الجدد، جهلة لم يدرسوا العلم لم يتعبوا وطلبوا العلم ذل، اللي عايز يطلب علم صح بسف التراب، ولن يصل الى العلم الا اذا سف التراب، وكرامته دي يمرميها على جنب. طالب العلم لا كرامة له في الطلب، اول ما يبقى عنده كرامة يضيع، ممكن يذهب الى الشيخ ينام على الباب والشيخ يطلع عينه مش فاضي الان مشغول، ليس رغبة عن افادته ولكن عنده شغل، فالرحلة بتاعته تروح على الارض خلاص يروح. هو اذا كان طالب علم حقا استفاد من مجرد النظر الى الشيخ، واستفاد من محادثته وكلامه، واستفاد من سمته ودله كما يستفيد من لفظه، ده لو طالب علم. فطالب العلم دول لا، دول عندهم لسان صحيح بيتكلموا لكن مفيش علم، فطلعوا يتكلموا في المساجد وفي الفضائيات والكلام ده. الناس زي ما قلت لكم مراجعك للدين، اي واحد يقول حاجة في الاسلام بقى شيخ لانه عطشان. فانا اشبه رجوع الناس الى الدين مع هؤلاء الجهلة بواحد او جماعة ماشيين في طريق صحراوي هيموتوا من العطش خلاص، وجدوا بئر ماء منتن ماؤه آسن، هيشرب ولا يموت؟ هيشرب، لان الله عز وجل اباح له الميتة في حال الضرورة، فما بالك بالماء حتى لو كان منتنا، شرب لا طعمه مش لذيذ بس شرب عطشان، فضل يشرب 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 حتى فسد ذوقه. لو جبت له ميه معدنيه ميه كويسه يقول لك لا لا لا، ايه ده؟ ايه العسل اللي انت بتقدمه لي؟ عايز يشرب ميه معفنه. ليه؟ فسد ذوقه. تمام؟ فهؤلاء افسدوا ذوق الجماهير. كل حاجه، يعني مثلا سمعت امبارح واحدة بتسأل واحد في الفضائيات بتقول له واحد عفوا بيسأل بيقول له انا نفسي اعتمر وانا طلعت على المعاش وما عنديش فلوس فهل يجوز ان اقترض من البنك لاعتمر؟ قال له نعم يا جماعة. ده كلامه يا جماعة. الراجل لما بيكبر وتحلق المعاش بيبقى مريض، كان في حركة دائمة وبعدين وقف. فالعمرة بالنسبة لهؤلاء دواء، يجوز اقتراض من البنك. الكلام ده اي طالب علم فتح ورقة واحدة بس من الفقه ما يقولش هذا الكلام. العمرة ليست فرضا، والقرض من البنك محرم لانه ربا. فتصور رجلا يقبل على ربه وقد ركب جواد المعصية، ازاي ده لا يجوز له ان يقترض من البنك ليحج؟ ازاي يأذن له ان يقترض من البنك عشان يروح عمره؟ خد بقى من امثال هؤلاء ما الله به عليه. لما تيجي انت بقى عشان تقف وتعلم الجماهير يقول عليك متشدد، لان هذا المتساهل كل حاجة عنده حلال حلال حلال، مفيش حاجة مش ماشي. عيال وبنات مع بعض مختلطين لا بأس، طب ما هم في الشارع ماشيين مع بعض، ايه المانع ان انا المهم في صالة واقول لهم حاجة في الدين؟ انا لما اقول له لا يجوز يقول ده تشدد. فانت حتى تصلح ما افسدوه من ذوق الجماهير عايز مده، بل تحتاج الى كتائب من اهل العلم. اهل العلم على ما بيطلعوا ياخدوا مكانتهم وهم محترمين عند الجماهير يحتاج 25 سنة دعوة ودراسة لحد ما يبقى محترم، وده له حشمة وده كلامه مقبول. احيانا مثلا ياتيني بعض الناس يقول لي عايزينك تيجي تفض خصومة، اقول لهم انا مش فاضي، ابعت واحد معين طالب علم جيد متين وهيحل المشكلة. يقول لا ما ينفعش، لازم انت تيجي. ايه الفرق بينه وبينه؟ ان انا بقالي 20 سنة فوقه ادعو وهو لسه تلميذ، عبال ما طلعت على السطح وظهرت وبقالي حشمة كان مرة من عمري ربع قرن. الشيخ الالباني والشيخ نباز والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الله عبد الرزاق عفيفي وهؤلاء الكبار رحمة الله عليه، لما واحد منهم يموت يظل مكانه فارغا حتى يملأه رجل مضى عليه 40 عاما في العلم. يعني موت العالم ثلمة مصيبة كبيرة، مين هيحل مكانه؟ كلمة واحدة منه ممكن تطفي مشاكل لا آخر لها. أنا لو فضلت أصرخ لن أفعل مثلما يفعل هو بكلمة. إذا صعود طالب العلم حتى يكون عالما دي مشكلة كبيرة تحتاج إلى تضافر الجماهير وطلبة العلم الذين يحبون الله ورسوله ويرون الغربة المميتة القاتلة التي نعيشها الآن. يقولك أنا عايز أنضم لسلاح حرس الحدود، حرس الحدود تقف على ثغر لا تفارقه، تتعلم مطلوب منك أنك أنت تدرس. أنا عايز أقسم مجموعات، عايز أقسم مجموعة للسنن ومجموعة للقرآن ومجموعة للعربية ومجموعة للتفسير. يدرسوا العلم دراسة جيدة، يدرسوا السنة الصحيحين والسنة الأربعة مسند الإمام أحمد، ويعرفوا طريقة هذه الكتب وكيف أصنفها مصنفوها وشروط المصنفين فيها. أي واحد يلعب في كتاب أطلع له الجماعة بتوعه حرس الحدود، ما يعرفش واحد أبدا يمر طول ما الحرس على الرصد أيقاظا. لكن نحن نحتاج إلى أسوة
حتى نثبت. فرأيت أن أذكر لكم مثلا من الغرباء الأولين، أول جيل ذاق طعم الغربة، ألا وهو جيل الصحابة. تركوا ديارهم وملاعب صباهم وفروا بدينهم من مكة إلى الحبشة، هاجروا مرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. والخبر الذي سأذكره لكم اليوم عن الهجرة الثانية إلى الحبشة، لتعلموا أن من بذل لله لا يضيع، لا عمله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد روى الإمام الترمذي في سننه وقال حسن غريب من حديث أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لا يضيع عند الله شيء. شوف، من ذكرني يوما واحدا، لا يستوي مع من كفر بالله عز وجل. أو خافني في مقام، واحد يعرض عليه رشوة وهو محتاج، فراعى مقام الله ونظر الله إليه فقال: إني أخاف الله رب العالمين، فامتنع. وقس على هذا الرجل إذا ترك المعصية إلى الطاعة، فهذا رفع شعارا اسمه شعار المهاجر. ليس المهاجر فقط هو الذي يترك داره إلى دار أخرى، بل المهاجر هو الذي يترك المعصية إلى الطاعة ويترك البدعة إلى السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا أنت حملت لقب المهاجر عندما تركت المعصية وذهبت إلى الطاعة. لا شك أن الله عز وجل خلق فينا خلق التأسي، وأن المرأة إذا نظر إلى غيره أخذ من طبعه، كما قالت الخنساء لما مات أخوها قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. الذي جعلها تصبر أنها ليست وحيدة في المصيبة، بل لها شركاء، فكلما نظرت إلى السكنة تصبرت. وهذا الحديث رواه ابن إسحاق رحمه الله في كتاب في سيرته، وعنه رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بطوله. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، لو أنا قلت لكم إيه هو الذي روى هذا الحديث أصالة ورواه عنه الإمام أحمد بهذا الإسناد، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، يعني عن أبي بكر اللي هو ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزوم، عن أم سلمة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشية، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدم، فجمعوا له أدما
كثيرا ولم يتركوا من بطارقته بطريقا الا اهدوا له هدية. ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ابي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمرو بن العاص ابن وائل السهمي وامروهما امرهما وقالوا لهما ادفعوا الى كل بطريق هديته قبل ان تكلموا النجاشي فيهم. ثم قدموا للنجاشي هدايا ثم سلوه ان يسلمهم اليكم قبل ان يكلمهم. قالت فخرج فقدم على النجاشي ونحن عنده بخير دار وعند خير جار. فلم يبق من بطارقته بطريق الا دفع اليه هديته قبل ان يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم انه قد صبى الى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انتم، وقد بعثنا الى الملك فيهم اشراف قومهم لنردهم اليهم. فاذا كلمنا الملك فيهم فتشيروا عليه بان يسلمهم الينا ولا يكلمهم، فان قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما نعم. ثم انهما قربا هداياهم الى النجاشي فقبلها منهما. ثم كلماه فقال له ايها الملك انه قد صبى الى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا انت، وقد بعثنا اليك فيهم اشراف قومهم من ابائهم واعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم فهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت ولم يكن شيء ابغض الى عبد الله بن ابي ربيعة وعمر بن العاص من ان يسمع النجاشي كلامهم. فقالت بطارقته حوله صدقوا ايها الملك، قومهم اعلى بهم عينا واعلم بما عابوا عليهم فاسلمهم اليهما فليرداهم الى بلادهم وقومهم. قالت فغضب النجاشي ثم قال لا هيم الله، اذا لا اسلمهم اليهما ولا اكاد قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسألهم ما يقول هذان في امرهم، فان كانوا كما يقولان اسلمتهم ودفعتهم الى قومهم، وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما واحسنت جوارهم ما جاوروني. طبعا بتسمعوا كلام في منتهى الغرابة، يعني الانتربول والبتاع ده بيسلموا المسلمين بس، اي مسلم هربان بدينه في اي مكان هو تعاونوا جميعا على القبض عليه وارجاعه مرة اخرى. شوف بقى اخلاق النجاشي رحمة الله عليه. قالت ثم ارسل الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل اذا جئتموه؟ قالوا نقول والله ما علمنا وما امرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوا وقد دعا النجاشي اساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألهم فقال ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في دين ولا في دين احد من هذه الامم، قالت: فكان الذي كلمه جعفر بن ابي طالب فقال له.
كلام جعفر ده يوزن بالذهب، اهو ده غريب. فانظر الى حرارة الغربة انها اختلطت بالكلمات التي ستسمعونها الان.
قال جعفر رضي الله عنه: ايها الملك، كنا قوما اهل جاهلية نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك اي فترة من الزمن، حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجارة والاوثان، وامرنا بسبق الحديث واداء الامانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وامرنا ان نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وامرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت: فعدد عليه امور الاسلام فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به. قال: فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا، واحللنا ما احل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا. قال: فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، واحللنا ما احل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة الاوثان من عبادة الله عز وجل، وان نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا الى بلدك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا الا نظلم عندك ايها الملك. الاسلام قضية ناجحة تحتاج الى محام جيد. عايز واحد محب يتكلم بهذه العاطفة وبهذا العقل العالي والترتيب المتقن كما سمعتم. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فاقرأ علي. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد سورة مريم. قالت: فبكى والله النجاشي حتى اخضل لحيته، وبكت اساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال النجاشي: ان هذا والذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحدة، انطلق فوالله لا اسلمهم اليكم ابدا ولا اكاد فيهم. طبعا حديث طويل، انا سألقي إطلالة على ما مضى. قريش لما أرادت أن ترسل رجلين، أم سلمة رضي الله عنها قالت: فأرسلوا إليهم رجلين جلدين. يعني إيه رجل جلد؟ يعني مفيش حاجة عنده اسمها مستحيل، مفيش حاجة اسمه يرجع يقول ما عرفتش اعمل حاجة، لا ده ما ينفعش.
كلام اللي انا بقوله لشبابنا، وعنونته بعنوان شرطة الموت، اللي هو رجال العمليات الخاصة كوماندوز. الكوماندوز دول لا يعرفون شيئا اسمه المستحيل، يتنفذ المهمة يتموت هناك لكن ما ترجع ليش. عشان كده دول بيبقوا نقاوة، لهم مواهب خاصة. نحن نحتاج الى هذا الصنف في زمان الغربة الثانية التي نعيشها الان. الكلام اللي قلته اشرت اليه قريبا، قلت انها طلبة العلم يتعلموا ويتعلموا بجد، ما يلعبوش، لان احنا عندنا طلبة علم بيلعبوا. ايه بقى له 15 سنة بيطلب العلم ولحد دلوقتي لسه مش عارف يفك مسألة اصولية، ولا عارف يطلع على مسألة اصولية، ولا يلم الفروع يضمها على الاصول، ما يعرفش يعمل حاجة. طب بقى له 15 سنة بتعمل ايه؟ يروح يحضر درس. طب دروس المساجد لا تعلم، ما تخليش الطالب يبقى عالم. دروس المساجد مهمة، ليه؟ لانها بتوقفك على الطريق، ديك الحرارة بتعيش في الجو الطيب اللي انت بتنطلق منه. لكن العلم يحتاج الى دراسة خاصة، واحد جاد ياخد برنامج علمي يذاكر. هم دول بقى اللي نقدر نقول عليهم بقى ايه؟ رجال العمليات الخاصة. طبعا رجال العمليات الخاصة اللي انا اقصدها اي رجال العمليات العلمية، ها، عشان ما فيش حد يقول رجال العمليات الخاصة الكوماندي يروح يعمل لي مصيبة ولا بتاع اقول لك انا من شرطة الموت. ها، لا، انا كلامي كله منصب على العلم. الامة دي الذي احياها واوقفها حتى هذه اللحظة العلم، ولا كذابت المؤامرات التي تصب عليها من جنبات الارض ممكن تضيع امم. احنا لسه ماشيين على الارض، لسه ماشيين على الارض برغم ضعفنا وهواننا على الناس. اللي مرجعنا وموقفنا هذا العلم، الكتاب والسنة، هم دول اللي موقفنا لحد النهاردة. طب القرآن سلم لفظه بحمد الله، مفيش حد يقدر يلعب في القرآن ابدا، ولا يزود حرف، ولا يحط نقطة زيادة، ولا يحط شكل غلط، لا، ما يعرفش يعمل. ألوف الصبيان في جنبات العالم، او ملايين الصبيان في الكتاتيب في جنبات العالم يردون عليه، لكن القرآن لعبوا فيه، لعبوا في التأويل بتاعه. ها، مين يقف بقى؟ عندنا مصيبة كبيرة اسمها التفسير الإشاري، التفسير بالإشارة. يعني بالإشارة يقول لك النص له ظهر وباطن. العلماء دول كلهم اهل الظاهر، بيفهموا الكلام من فوق، انما احنا بنغطس تحت اللفظ، ونقب بمعنى جديد لا يعرفه العلماء. زي ايه كده مثلا؟ زي ما واحد في التفسير الاشاري برضه اتى على قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. مش احنا عرب؟ ايه معنى هذا الكلام يا اي بني ادم يسمع الكلام؟ ايه معنى؟ اي من الذي يشفع لاحد عند الله الا اذا اذن الله له. طب حد عنده اي معنى غير ده؟ طب يخطر على باله اي معنى غير ده؟ انا هوريك، بس انا مش هغطس طبعا. هو غطس في المستنقع، نزل تحت خالص وطلع لنا بالآتي. قال لا، الكلام اللي انت فاهمينه ده غلط، انما الفهم الصح اللي انا هقوله لكم ده، الآية ينبغي ان تقرأ هكذا. خلي بالك بقى، من ذل ذي يشفى عين، من ذل من الذل، ذي اسم إشارة إلى الناس، هذا وهذه والكلام ده، ما هو دي اسم إشارة زي هذا وهذه. ها يقول لك من ذل ذي، أي من ذل نفسه يشفى من الشفاء، يشفى من أمراض الكبر والحسد والكفر والنفاق والبتاع. عي فعل أمر من وعى، أي عي هذا الكلام، خلي بالك منه. ده ينفع تفسير؟ ده تحريف لكلام الله، لأنه جاب كلام جديد، أتى بكلام جديد. هو في كلمة ذل في الآية أصلا؟ في كلمة تشير إلى الشفاء في الآية؟ يعني ده تحريف صريح صريح لكلام الله. يقول لك وده تفسير إشارة اللي انت مش فاهمين، تمام؟ حتى في الابتداء ويقرأ قرآن في حاجة في التجويد اسمها الوقف والابتداء. الوقف والابتداء ده باب عظيم جدا يبرز المعاني، وانا اعرف اللي بيقرأ قرآن ده بيفهم ولا لا من وقفه وابتدائه. ممكن يقف وقفا صحيحا ويبدأ بداية فاسدة، زي احد القراء المشهورين قرأ في حفل من حوالي 20 سنة كده، والجهلة طبعا بيصرخوا واتنططوا من الاعجاب. شوف بقى قال ايه، واذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. عمل ايه هو بقى؟ قال واذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. وقف، ده وقف سليم. شوف البداية الفاسدة بقى، اما قال ايه؟ بالله ان الشرك لظلم عظيم، يعني خلى الباء هنا باء القسم. ها شوف الآية، اي حاجة تدل على القسم دي بداية فاسدة، وقف صحيح وبداية فاسدة، لما يقول بالله ان الشرك لظلم عظيم. ممكن واحد يقف وقفا صحيحا ويبدأ بداية معقولة، تمام؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وقف كويس، وبعدين يقول على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. بعض الناس قد يستجود هذا، والمعنى ممكن يمشي، لان الاثر اللي جاء في تفسير هذه الآية انها قالت له انا همشي وراك وهدلك على المكان بالايه؟ بالحجارة. ترمي له حجر يوم رايح يمين، ترمي له حجر كده يوم رايح شمال، عشان هي ما تمشيش قدامه وهو يمشي وراها فينظر اليها. ها فده يدل على ان في حياء او الكلام ده. ممكن يعني حاجه زي كده قد الانسان مسلم ممكن يقبلها وقد لا يقبلها، تمام؟ لكن انا عايز اقول حتى العلماء في باب الوقف الابتداء نظموا المساله دي، وضعوا لنا قواعد. الجماعه دول طوحوا بالحداثه دي كلها، مين اللي يقعد بقى عشان يصون كتاب الله عز وجل تاويلا؟ عايزين فرقه كبيره، وعايزين ناس محتسبين يا دارسين اللغة العربية دراسة صحيحة، دارسين أصول الفقه دراسة صحيحة، دارسين أصول الحديث دراسة صحيحة. أول ما يرجع عليه كلام يقول الكلام ده غريب، ما ينفعش، يبقى ده إيه؟ صان كلام الله. الشيعة مثلا في التفسير إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقول لك عايش لا عمرنا شفنا بقرة في القاموس تساوي عائشة، إن الله أمر يأمركم أن تذبحوا عائشة. يقول بعض الجماعة الجهلة المنتشرين لأهل السنة يرد عليهم برد، يقول لك يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تفسيرها إيه يا عم؟ يقول تفسيرها الآتي، يا أيها الذين آمنوا اصبروا أبو بكر وصابروا عمر ورابطوا عثمان واتقوا الله لعلكم تفلحون علي. اهو ده موجود في كتب التفاسير، كلام اللي انا بقوله مرضيش كتب التفاسير. يبقى القرآن تعرض ل يعني زيف كثير من جهة تأويله. يبقى احنا عايزين جماعة عشان يصونوا القرآن. اي واحد يحرف القرآن يقفوله. وعايزين جماعة يقفل السنة. لان الاحاديث الموضوعة في السنة كثيرة. في جماعة كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. اما عمدا واما تغفيلا منهم. تفسير مثلا زي تفسير الخازن. تفسير ابي السعود. والناسكي. والزمخشري. والفخر الرازي. وابن عطية. هذه التفسير 90% من الاحاديث الواردة في فضائل السنة 100% بلاش لا 100% قول 98% من الاحاديث الواردة في فضائل السور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. اظن اللي عزين قرأوا حديث ياسين قلب القرآن مش كده؟ انا بقول ياسين ليه عشان خاطر الناس تقرأ ياسين على طول. عايز يكعب الواحد يقرأ عليه ياسين عايز ينشر فيه يوقع يقرأ عليه ياسين وهكذا. طيب ياسين قلب القرآن من قرأ ياسين فكأنما قرأ القرآن 10 مرات. اهو ده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. بل انا هقول لك حاجة لم يصح في سورة في فضل سورة ياسين ولا حديث. كل حديث تلقاه يتكلم عن فضل سورة ياسين باطل. مفيش غير حديث واحد الذي جوده بعض اهل العلم واخطأوا في هذا التجويد. وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم. ولو صح هذا فاهل العلم حملوه على قراءته على المحتضر وليس على الذي فارقت روحه جسدا. مع ان الحديث ضعيف لا يثبت في اضطراب واختلاف في اسناده. في بعض الناس ممكن يحفظ من قرأ سورة الواقعة كل صباح امن من الفاقة. مش بعضكم قرأ هذا الكلام او ده مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ها واحاديث كثيرة بقى تفضل سور. من قرأ سورة الماعون غفر الله له ان كان للدين مؤديا. ده كلام فقهاء مش كلام النبي. كلام النبي عليه الصلاة والسلام بتلاقي له حلاوة كده تحس فيه بروح. ها الحديث مثلا لا حديث تبارك صحيح. تبارك الذي بيده الملك. سورة 30 آية انجت رجلا من عذاب القبر. تبارك الذي بيده الملك. ده حديث صحيح. ها طبعا في احاديث صحيحة فضل مثلا الكرسي او فضل سورة البقرة او فضل سورة آل عمران الزهروان او كده. لكن انا مقصود اقول ان في احاديث كثيرة. واحد من المغفلين مع انه كان في زمانه يلقب بالجامع اسمه نوح. نوح ابن ابي مريم كانوا يسمونه نوحا الجامع. ايه يعني الجامع؟ جمع العلم من اطرافه. تمام. ده كان يقعد بقى ايه طول الليل يفبرك احاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلحاء يقومون الليل وهو يقوم الليل ايضا لكن يقوم ليكذب. وبعدين اعترف يعني مش حاجة مخبيها يعني. قالوا له ليه عملت كده تضع على النبي احاديث وتكذب عليه. قال رأيت الناس انشغلوا بفقه ابي حنيفة ومغازي ابن اسحاق عن القرآن فوضعت هذه حسبة لله. عمر شوف واحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليتقرب الى الله. قال لك يقرأوا في الفقه ويقرأوا في السيرة. طب القرآن يا جماعة. قال لك بقى نحط كل آية حديث وكل سورة حديث عشان لما ايه الناس يقروا الكلام ده. ها يوم ايه يوم يقرأوا القرآن. يبقى انا كده خليت يقروا القرآن يبقى انا غلطان. طب هو غلطان ولا مش غلطان؟ الناس من قرأ سورة ياسين فكانما قرأ القرآن 10 مرات. انت سمعت الحديث ده ومفتح نصحك وقرأ سورة ياسين ها الكلام ده صح ولا غلط؟ مش القراءة، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط غلط. ها يعني مثلا اقول لكم برضو حكاية للجماعة الكذابين دول، حكاية طريفة يعني. لما واحد يقول لك قل لا اله الا الله، حلو ولا وحش؟ جميل. مرة واحد من جماعة القصاص بتوع الموالد، كان في الموالد يقعد يقول لك حكايات وزير ابو ليلى وميمونة اللي اتقطعت وابنها يوم النبي لجئها التاسف ولجئ لها ابنها ها ويتاب ولجالها مناخيرها والكلام ده، كان على الجماعة بتوع الموالد دول هاي الصيطة دول يقعدوا لحد الصبح يغني. او كان واحد زي ده كده يعني يجي يقعد في مسجد زي ده ويجيب بقى حكايات وحاجات غريبة من اللي تقعد ايه اللي عوام بيعملوا مصنص شفايفهم كده وتصعبوا على المسألة دي. فألف الحديث الآتي، وطبعا كانوا زمان يتكلمون بالإسناد، ما كانش زينا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. كانت هي البضاعة ايامهم كده، ما فيش حد ايه كان بيتكلم كده كلام الا بإسناد. قاعد في المسجد في العراق، وبعدين الامام احمد بن حنبل ويحيى بن معين امام جعفر التعليل دخلوا المسجد يصلوا، فسمع الرجل ده بيحكي. الرجل ده قال ايه بقى؟ قال حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا. خلاص، كل طائر له 70,000 رأس، كل رأس فيه 70,000 منقار، كل منقار فيه 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل 70,000 مرة. انا لو طرحت القصه دي على ابو لامع ما اعرفش يركبها التركيبه دي. ها يعني شوف 70,000 رأس، 70,000 منار، 70,000 فم، 70,000 لسان، 70,000 لغة. هلا طب هي لا اله الا الله دي حاجه تقيله يعني؟ لا اله الا الله خلاص، خدت 70,000 و70,000 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 واروح اعمل على كيفي بقى. طبعا الناس اتبسطت وهو فارش المنديل وكل واحد يرمي بياض، ها يدفع اللي في النصيب يعني. فطبعا كل واحد ايه اداله ايه اللي في النصيب، حر المنديل. وطبعا مين اللي قاعدين يسمعوا الكلام؟ احمد بن حنبل ويحيى بن معين، اللي هو ايه قال في اول الكلام حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فطبعا يحيى بن معين اول ما سمع الكلام ده قال لك هياخد الفلوس ويمشي، ها خفف من صلاته وسلم وناداله. فالراجل جاي فاكر ان هيديله ايه رسال، قال له اقعد. فجلس، قال له من حدثك بهذا؟ قال له حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال يحيى له هذا احمد بن حنبل وانا يحيى بن معين، ما سمعنا بهذا الا الساعة. فالراجل ابن بلد، ها حرك، مش وشه احمر ويضرب لخنة، لا يطلع ده شعر العجيب، عيال مفتحة وعيال فلودة يعني. فلما قال له كده متلخبطش، انما نظر اليه نظرة المحتقر وقال له قد كنت اسمع ان يحيى بن معين احمق، ما علمته الا الساعة لما شافه يعني. اتظنان ان ليس في الدنيا احمد بن حنبل واحد معين غيركما؟ ها لقد تحدثت عن 17 احمد بن حنبل و 17 احد معين. اشوف كان اياميهم يخلى من 17، احنا يخلى من 40. اشوف بقى، شوف اهو الراجل ده راجل متخصص مثلا، وزيه جماعة كانوا يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه عبد الكريم بن ابي العوجاء لوحده وضع 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، يحل فيها الحرام ويحرم فيها الحلال. الكلام ده موجود في كتب. فين حرس الحدود اللي يطلعوا لنا الزلط والرمل من الغلة ومن الرز؟ ولا هيصبخه كله كده في بعضه؟ لازم تلاقيه عشان تعرف تاكله. انا عايز بقى يا جماعة اللي ابو الحق الفزاري قال عنهم، او عبد الله بن مبارك عفوا، قيل لعبد الله بن المبارك الامام المبارك الاحاديث الموضوعة اللي الجماعة الكذابين دخلوها في السنة نعمل فيها ايه او من لها؟ قال يعيش لها الجهابذة. ولما عبد الكريم بن ابي العوجاء اخذوه عشان يشلوه، مش قال تبت ولا غلطان، لا، قال كيف وقد وضعت فيكم 4000 حديث احل فيها الحرام واحرم فيها الحلال. قالوا له كيف انت يا عدو الله بابن المبارك وابي اسحاق الفزاري ينخلانها واحدة واحدة فيخرجونها؟ اذا كنت انت كذبت ونطورت الاحاديث دي في وسط الكتب، في رجاله بيجيبوها ناس متخصصون، يبقى احنا ينبغي ان نصون السنة. والمعظم لما يطلع يركب المنبر واحد من الخطباء والكلام ده وتحب تحصي الاحاديث اللي قالها في الخطبة، اذا كان مثلا 10-15 حديث تلاقي منهم مثلا، اذا كانوا 15 تلاقي 10 يا ضعيف يا موضوع يا منكر يا باطل يا اي حاجة. طب دي مصيبة كبيرة، لها حل؟ طبعا لها حل. دي انا بقى بأميد بالشباب، الكتاب اللي هقوله لكم ده تطلعوا تشتروه على طول. ليه؟ لانه هيوفر علينا كثيرا من الجهد. طب نؤذن. تميز بعض الاحاديث الصحيحه من الضعيف، اسمه صحيح الجامع الصغير وزياداته، وضعيف الجامع الصغير وزياداته، 3 مجلدات او مجلدين على حسب الطبعه، للشيخ الالباني رحمه الله عليه. الشيخ الالباني محدث الزمان وحسنات الايام رحمه الله عليه. ده الكتاب ده فيه 15,000 حديث تقريبا. الشيخ رحمه الله عليه فصل الاحاديث الصحيح عن الضعيف. وميزه هذا الكتاب انه رتب الاحاديث على حروف الهجاء، اي حديث قبلك تشوف بادئ بايه. كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، جيب حرف الكاف، كاف لام، خلاص تلاقي الحديث. مش لقيت الصحيح بص عليه في الضعيف. طبعا الكتاب ده لم يستوعب، انما 15,000 حديث في الغالب ستجد بغياتك كرجل غير متخصص، يعني في حديث 15,000 حديث هتعرف بقى الشيخ رحمه الله عليه حكم عليه بالصحة او بالحسن ولا حكم عليه بالضعف. اول ما يقول لك صحيح وحسن خده، قال لك ضعيف سيبه. يبقى انت تجيب الكتاب ده وتشوف الكتب اللي عندك اللي انت عملت تقرا فيها، كل حديث يقابلك ما تعرفش الدرجه بتاعته اكشف عليه، زي ما تكون بتكشف في معجم اللغه، تفتح قاموس اللغه على الماده اللغويه اللي انت عايزها تجيب المعاني بتاعتها. كذلك هذا الكتاب مش مبوع على ابواب الفقهيه، لانه لو مبوع على ابواب الفقهيه انت هتتعب. ها؟ تقول يا ترى الحديث ده حطه في اهل باب ولا في اهل كتاب، والنظرة بتختلف. ممكن حديث يمكن ان يوضع في كتاب الصلاة يضع الامام في كتاب الجنائز، تخبرك ازاي؟ وانت ما يخطرش على بالك ان ده ممكن يروح الجنائز. فميزة الكتاب انه مرتب على ايه؟ على حروف الهجاء. كل حديث يقابلك في اي كتاب تدور عليه في حدود الايه؟ هذين الكتابين. ما لقيتيش في الكتابين دول يبقى تسأل حد منها الحديث. يبقى احنا كده حلينا اشكال ولا لا؟ حلينا اشكال. جماعة الخطباء اللي بيطلعوا على المنابر او اللي بيقولوا دروس من اخواننا خطباء الاوقاف او خطباء الازهر، قبل ما تطلع تقول الكلمة الخطبة بتاعتك يبقى الشد عندك، تتحقق من الاحاديث قبل ان تقولها حتى لا تقع تحت طائلة هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا خرجنا عن موضوع الدرس الحديث يعني، بس طبعا ما لن نعلم فائدة، ودي فائدة من اهم الفوائد. قريش لما ارادت ان ترسل الى النجاشي ارسلت رجلين جلدين، عندهم فهم عميق وعندهم حيلة. خلاص النجاشي قفل عليه، يدور على باب ثاني، لا ييأس لحد ما يستنتج كل ما عنده من الحيل، يبقى كده قدم عليه. وده اللي حصل. عمرو بن العاص لما النجاشي قال لهم ابدا انا لا يمكن اسلم دول، لم يسلم عمرو بن العاص، وعمل حاجه سياتي مكانها ان شاء الله في الحديث. المهم قريش ارسلت هذين الرجلين، طبعا كانا كافرين انذاك، هم اسلما، وقال لك تطعم الفم افتح العين. ها خلاص النجاشي ده بيحب ايه؟ قال لك بيحب الجلد، الجلود اللي كانت بتاع البهايم ومش عارفين الكلام ده، كان النجاشي بيحبها قوي. قال لك خلاص خد له هدايا كثير منها الادم والجلود واي شيء يستطرف من متاع مكة، اي حاجة غريبة جميلة حلوة تلق بالملوك. تعرف الملوك دول ايه يعني؟ المفروض اللي يقدم هدية للملك لازم يقدم هدية على ايه؟ هدية على قدره. ها يكون هدية على قدره ويكون عارف انه بيخاطب ملك. ها طب لو مش عارف انه بيخاطب ملك، بيخاطب واحد عادي، ممكن الواحد العادي ده يكون ملك او ما يشبه الملك وانت لا تدري، فما تحتقرش حد ولا تفتكر ان ده رجل عادي، ممكن تبقى عادي خالص خالص وراجل مليونير. في بعض اخواننا في المملكة هناك تشوفه فتصدق عليه، والراجل ده عنده مليارات، ما اقولش ملايين، عنده مليارات، خمس ست فنادق من اللي حوالين الحرم بتوعه، لانه لكنه متواضع ويمشي حافيا. لما يكون ماشي يوصل ضيف ولا حاجه يمشي حافي لحد البوابه ويصر ان يمشي حافيا، وتلاقي فيهم كده مكرمشه وبتاع والكلام ده، فيما احسبه والله حسيب رجل متخلي عن الدنيا برغم هذه الاموال الطائله اللي عنده. فانت بقى ايه يعني لما تدي هديه الملك تعرف انك تديها لمين؟ لملك. الهديه تشل شخيمه الصدر. انا مثلا رجل صنعتي الكتابه، حياتي عباره عن ورق واقلام، ساعات في محاضره من المحاضرات واحد يديني قلم جاف بربع جنيه، انا بفرح بيه برغم ان انا مثلا بجيب الإقلام بالكراتين، وباخد القلم ده ارميه، مش ارميه يعني كده احطه مثلا في السياره اللي انا بركبها ولا حاجه وانساه، لكن انا فرحت ببقى فرحان برغم ايه؟ برغم القلم. خلاص فانا عجبك الهدية اوعى تستقل الهدية، لان الهدية عادة لا تكون على قدر المهدى اليه، انما تكون على قدر المهدي، فاحنا المهدى اليه بيقبلها، بيقبلها مع هذا الشعور الحميم والمحبة والدفء، فليقبل الهدية فيمكن كسر العين. الناس الاوفياء اللي متربيين اقل جميل يثمر فيه، تفضل تسدد في الجميل ده طول عمرك وتحس انك ما عملتلوش حاجه برضه، بالرغم ان عمل لك حاجه واحده بس، لانه متربي بذرته طيبه، وانت عارف الصفات دي بتتوارث. ها يعني الغني اللي ابوه غني وجده غني وجده غني وجده غني تلاقيه شبعان، هو تلاقيه شبعان ليه؟ ورث الغنى غير اللئيم الجعان لما اغتنى تلاقيه مسعور له 100 جنيه وشلن، يقول لك الشلن قبل المية، ويقاتل على اي حاجة. ها تلاقي مثلا كتير يعني الطبيب الدكتور يعني الا ابوه دكتور وجده دكتور وجده دكتور، تلاقي عنده ادب الطب، طبيب مؤدب. يحكي لي احد اخواننا الاطباء اطباء العظام انه داس عليه جراد كسر عظمه، تمام، راح للقاهرة علشان يعني يعمل ايه شرايح والكلام ده عند اكبر استاذ لجراحة العظام في مصر طب الاصلي. بيقول انا طبعا قاعد على كرسي، هذا الجراح اصر ان هو اللي يزوق العربية دي، يقول معلش احنا زملاء انا اللي هزوق العربية دي، يقول انا بكيت انا بكيت بكى ليه؟ هي دي اخلاق الطب، الطب والرحمة، خلاص. لكن ممكن تلاقي واحد مشد ان وصف جذاب زي الراجل اللي اتفشلت مشكلته يدخل يفتح بطن الميت العيان وما يعملش العملية وخيط بطنه ويطلب المال قبل ان يدخل غرفة العمليات. قال بلغ بي الحال، طبعا كان بعت رسالة بيندم فيها يعني، بس ما ندمش لما جاله سرطان فعايز يكفر بقى، فظن ان الاعتراف تكفير، وواحد دخل لقيته مات فتحت بطنه وهو ميت وخيطها. الناس دول يقول ان المرأة بكت وقالت انا ما عنديش، طب خد جزء من مبلغ هجيب لك الباقي اكتب عليها شيك، ولا ابدا راحت استلفت فلوس، هو ده كلامه كانت ستر فيه يعني، وباعت الجاموس اللي بتشرب منها لبن وجابت المبلغ واداته لهذا المفتري، دخل لقى العيان مات ام فتح له بطنه ومخيط مش عارف ايه وقال مات. تعرف عراقة الشفا عشان يكون عريق في صفاته فايه يبان عليه؟ تديله هديه تكسر عينه، ودي اكبر مشكله للناس الاوفياء. قال لك عايزين نوصل للي احنا عايزينه، اديله هديه. كثير من المصالح الحكوميه انا منشن على ان ده هيخلص لي الشغل، ابتدي اتعرف عليه واعزمه، واذا كان واحد يعرفه نلتقي ويقول والله ده يعني الخاتم السنتير ده بس حاجه بسيطه كده، والله انا مكشوف انا بديهولك، تمام، والهديه دي والمش عارف ايه والعطر والجلاليب والبتاع والكلام ده بدون ما يقول له حاجه بين اصحاب، تمام. وانا راجل على طول بديله هدايا، لما اقول له والله انا محتاج امضه بس في المش عارف ايه عشان اخلص ايه مش عارف ايه، هيقول لي لا؟ مش هيقول لا. عشان كده الجراح القرشين قال لك النجاشي نبعته هدايا، بس النجاشي ده له بطانه، واي انسان في الدنيا مهما كان عبقريا كما يقال بلغه اليوم لا يستطيع ان يعرف كل شيء، رئيس الدولة لا هو زراعي ولا صناعي ولا رجل يفهم في الذرة ولا مش عارف ايه، هو مستشارين، وزير زراعة وزير صناعة وزير كذا وزير كذا، الوزراء دول هم يرفعوا التقرير للرئيس. خلاص دي ايه اخبار الزراعة؟ عندنا كذا كذا كنتالوب، وعندنا مش عارف كذا كذا، وعندنا رز، وعندنا غلة، وعندنا مش عارف ايه. طب ده يكفي الفائض، يكفي مش عارف ايه، يكفي. هو الرئيس هيروح يعيد الاشوله؟ ها؟ ولا يعرف ان ده يكفينا تشان ونطلع بيها ولا لا؟ لا ما يعرفش. مين اللي اداله التقرير؟ البطانه. تمام؟ هم الجماعه دول قالوا ايه بقى؟ خد الهدايا دي بس اوعى تروح للنجاشي دغري. اكل البطانه الاول. هات الجماعه البطاريق البطاريخ ها؟ اللي حوالين النجاشي. اكلهم وما تديش للنجاشي الهديه بتاعته الا لما تتفقوا مع البطاريخ. خلاص كده؟ ده اللي حصل اهو. تاثير البطاله تاثير رهيب. لا ينجو منه الا من عصمه الله. شوف شوف خطوره، لابد ربنا يعصمه. عايز معونه من فوق. ما يعرفش يفلت من البطانه، عشان كده ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. لا تتخذوا بطانه من دونكم، من دونكم يعني الكفره. ما تدلوش قلبك وشرك. هي الصناعه ضربت عندنا ليه؟ وشهاده الايزو البايظ دول هي اللي عاملينها لنا دي ليه؟ عشان يعرف انت وصلت لأي درجة في الانتاج. يضحك عليك بشهادة تعلقها على الجدار. ويعرف انت وصلت لفين في الصناعة عشان يضربك. ينزل منتج ارخص واحسن منك. وعلى استعداد انه يخسر ويموتك. خلاص انا اجيبه خبير. لابد ان يكون امينا. كافر ماشي بس يكون امين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى المدينة، مين اللي دله على الطريق؟ رجل كافر. خلاص؟ لكنه كان أمينا. مش هي أول ما يقول له تعالى دلنا على الطريق ومن بعد برقية لمكة يقول لهم آه أنا هدله على الطريق ونمشي من الطريق كلنا قبلونا. لا. كافر أمين. يبقى ده معناه إن أنا لو في حاجة عند هذا الكافر يكون عندي مخابرات قوية وجيدة تعرف لي صفات هؤلاء، ده خاين ولا امين. ودي طبعا عايزة جهد وعايزة ترتيب وعايزة ترتيب عالي كمان. ربنا عز وجل بيقول لنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ليه؟ لا يألونكم خبالا، اي لا يقصرون في اعناتكم واخبالكم. وشوف كمان حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو فيه ان البطانة ان الانسان اللي له بطانة يحتاج الى عصمة من الله. وحديث جميل حديث ابي هريرة عند الترمذي وغيره قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلقيه ابو بكر في الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ما أخرجك؟ قال خرجت لأرى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه. هم واقفين جاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجد بعض ذلك. وابو بكر كان جعان هو كمان. هما الثلاثة راحوا لبيت صحابي اسمه ابو الهيثم ابن التيهان. فسألوا المرأة اين زوجك؟ قالت خرج يستعذب لنا الماء. راح يجيب مية عذبة على في القربة كده على كتابه. هما بيتكلموا كده مع المرأة والكلام ده الا ايه ابو الهيثم جاء. وعلى ظهره قربة يزعبها شايلها كده ايه وعمال يمشي بيها كده. اول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام بكر وعمر قام حاطط القربة وجعل يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. يعني له فداك أبي وأمي يا رسول الله. ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. وأنا على طول رايح على النخلة قطع لهم صبطين من الرطب وحطها قدامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هلا تخيرت لنا من رطبه؟ احنا نجيب الشبطين كده وحطهم كنت هاتينا طبقين ولا حاجه. قال: اختاروا انتم. وقام واخد السكينه وراه عشان يذبح لهم معده جدي مثلا ولا حاجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام هو رايح قال له ايه؟ قال له: لا تذبحن ذات در، اياك والحلوب، ما تذبحش ما تذبحش حاجه بتحلب يعني. فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام شاف رأى أبا الهيثم كل حاجة بيعملها بإيده، سلخ الجدي وشواه بتاعه كان وأكله. وبعدين بعد ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أليس لك خادم؟ فيش حد يخدمك كده ويساعدك، أنا شايفك تشتغل لوحدك. قال له: لا يا رسول الله. قال له: طيب إذا جاءني أعبد جماعة من العبيد دول وسأل تعالى لي أديك واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنين. ها؟ جاءه عبدان، بعت لأبي الهيثم قال له: اختر واحد من دول. شوف الصحابة المؤدبين، ما يقولوش انا عايز اهو، لا، قال له: اختر لي يا رسول الله. انا ممكن اغلط في الاختيار لكن النبي مش هيغلط. يبقى عيب ان يبقى النبي عليه الصلاة والسلام موجود وهو اللي اختار. زي ما قلت لك ايه، ممكن الواحد يختار غلط، عايز يروح مثلا على المزلقان يجيب واحد عشان ايه يكسر له جدار، لا واحد جته كده وبتاع، ها مسكه البتاع ضرب مش عارف ايه، دراعي، لما الابن تخني ده فين؟ ها استثمن ذا ورم، مش كل وارم عضلات، ها انا تصورت انه عضلات. زيتين جزرين شاف واحد زي ده كده، فواحد قال له: ابن حلال مش هفي. ها؟ فانت ممكن تغلط، ما عندكش البصيره اللي ممكن، زي مثلا في حديث بس ضعيف، ها؟ انا مش هقوله كحديث يعني، انما هقوله كمثل يبين المساله دي. مثل الذي يسمع الحكمه يسمع الكلمه فياخذ بشرها كمثل رجل اتى راعي غنم قال له: يا راعي الغنم اعطني شاة ناوية. ناوية يعني ايه؟ سمينة. راعي الغنم حس ان الراجل ده عينه فارغة، هيجيب له ده يقول له: لا بنشى الكعب بنشى الوعد الجلد على العظم. فعشان اريح دماغه قام قال له ايه؟ ادخل انت الزريبة وخد اللي انت عايزه. فدخل الزريبة دي فاختار كلب الغنم، هو ده الملظظ اللي في الجريد ده التخين ده والكلام اهو. يعني لو هو سمع كلام الراعي وقبل اختيار الراعي كان خد له جدي ولا حاجه، خد له خروف، لا ده بقى راح خد الكلب، ها يبقى اختياره جاء نقمة عليه. لا، ابو الهيثم لانه مؤدب ادبه الاسلام، ها لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يقول، ولا تختاروا حتى يختار لكم، لا تتقدموه بقول ولا فعل. قال له: يا رسول الله اختار لي. انت عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له: المستشار مؤتمن، طالما استشرتني لازم اكون امين. قال له: خذ هذا فاني رايته يصلي واستوصي به خيرا. خذ وراح لمراته. قالت له: النبي عليه الصلاه والسلام اداك ايه؟ قال لها: اداني اهو، بس قال لي استوصي به خيرا. شوف بقى، شوف النساء اللي الاسلام ادبهم بقى. قالت: يا ابا الهيثم، ما انت ببالغ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تعتقه. هو انا جايبه عشان اعتقه؟ ده انا جايبه يساعدني. والنبي عليه الصلاه والسلام لما شافني بشتغل لوحدي جاب ده عشان يساعدني. المراه نظرت الى ايه؟ استوصي به خيرا. ما كانوش بقى استوصي بيه خيرا يديله اي حاجه. ما هو كان لو خفت عليه الشغل، ما هو ده وصيه بالخير ما يتقلش عليه. بس الجيل ده ما كانش كده، استوصي به خيرا يوصل للسقف لاقصى ما انت متصور. فقال له انت عتيق اعتقه. الرسول عليه الصلاه والسلام بلغ الكلام ده، الحكايه دي والحوار اللي رجع به هيثم ومراته وصل للنبي عليه الصلاه والسلام. شوف علق وقال الكلمه الجايه دي بقى. قال ما بعث الله نبيا الا جعل له بطانتين، بطانه تامره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ها شو بقى؟ ومن وقي بطانة الشر فقد وقي، والمعصوم من عصم الله. تأثير البطانة خطير. من بطانة أبو الهيثم مراته، شوف قالت له ايه، وكلمة بطانة متاخدة من البطن، والبطن دايما الداري، لكن البطن فيه البدن كله، البطن فيه كل، فيه الكبد وفيه القلب وفيه الامعاء وفيه البنكرياس، ها فيه كل حاجة. يقول لك واحد مثلا اصيب في حادث يقول لك يتكسر عظمه بس بطنه تبقى سليم، لان اصابة البطن ممكن ما يبقالهاش دواء. يبقى البطن دي كل حاجة، انما انت ببطنك. شوف بقى لما الرجل يكون له امرأة صالحة فاضلة تحضه على الخير وتدفعه اليه وتخفف عنه وما تبقاش هي مشكلة ابدا في حياته، تقول له انطلق انا ما عنديش مشاكل، انساني خالص، لا سيما اذا كان رجلا من اهل العلم او كان رجل من اهل القيادة، رجل اللي عنده قرارات والكلمة منه ممكن تؤذي الجماهير، تتأذون بقرار ولا بحكم ولا بهذا الكلام. يبقى مراته لما تقول له انا وراك وانا معاك ومريحاك وما عنديش مشكلة خالص، يبقى دي نعمة البطالة. فشوف قريش عملت ايه، قالوا ما تروحش للراجل لان الراجل ممكن يكون نبيل وفاضل، عليك بالبطالة، افسد البطالة يفسد الراجل. وأسوأ فساد أن يفسد رجل الدين. الأساقفة دول اللي معاهم الوحي المفروض، يعني معاهم المفروض كتاب اللي نازل من السماء، والعلماء زي الملح، يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. أي صناعة من الصناعات تفسد ممكن نقومها، لكن رجل الدين اذا غير احكام الله تبقى اكبر مصيبة. النهاردة مثلا لما نسمع الجماعة اللي بتكلموا في الختان، ختان الاناث، ولا ختان الاناث ليس من الشريعة، كده هو ضربة لازم خط لازق، يعني ازاي عنده وش يتكلم؟ دي فضيحة، لان القاصي والداني يعرف ان في ختان في كتب الفقه، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وفي صحيح البخاري حديث وحشي اللي هو قتل حمزة رضي الله عنه، جماعة اتنين كده راحوا له، راح الوحشي بعد ما اسلم يعني، والكلام ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك تعالى نروح لوحشي في قصره نسأله كيف قتلت حمزة. المهم سرد الحكاية لحد ما وصل للكلمة الآتية، حمزة شاف واحد من صناديد الكفر فصرخ فيه، قال له يا ابن مقطعة البذور أتحاب الله ورسوله؟ ثم شد عليه فجعله كأنف الذاهب. كأنف الذاهب يعني راح فين؟ راح في داهب. الكلمة اهي، بقول له يا ابن مقطعة الايه البذور. اذا كان في ختان ولا لا؟ كان في ختان عند العرب، والرسول عشان قال اذا اتخذ ختانان فقد وجب الغش. يجي واحد يقول ولا نسمع عنها في الشريعة، ده ما عندوش حياء اصلا. لو عنده حياء كان اتكسف. طب يقول مستحب، يقول اي حاجة، بس ما يطلعش الحكم ده من الشريعة ويرميه بره. وخذ هكذا دواليك. لسه بيسألوا المفتي اول امبارح برنامج الجد ايه، بيقولوا له على حديث افترقت هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا لا الحديث ده ضعيف، وأنا قرأت جزء الواحد ضعفه، بل الإمام فلان الفلاني عثر على رواية. كلمة عثر على رواية دي تشارك إنه دخل كهف، ما فيش بني ادم دخله واملأ الرواية دي، عثر على رواية. طبعا دي طبيعة اي بني ادم جاهل بعلم الحديث. طبعا الناس اللي مش عارفين الحديث يضحكوا عليه، لان الرواية دي معروفة عند كلهم، كلهم عارفينها. لكنه بيفكرني بابني لما كان صغير سنه 3 سنين، فجاء عامل ايديه كده، فبقول لي يا ابني تعرف تعمل كده؟ دي مسألة معجزة عند الولد، حاجة ابتكار خطير. فاكر ما انا ما اعرفش اعملها، ها؟ عشان كده بقول له تعرف تعمل كده زي ما انا بعمل. فهو ده بالظبط زي الولد الصغير ده، بقول لك عاشروا على الرواية، ها؟ وافترقت امتي على 73 فرقة كلها في الجنة الا واحدة. هذا المحنة اللي احنا عايشين فيه، اتكلم كل حاجة وقفت كل حاجة حتى اللي معرفش فيه. فلما بقى رجال العلم والمتسلمين ذروة العلم تاني يفسدوا، يبقى ضاعت الدنيا، لان احنا عايشين بالوحي. احنا نحن نحيا بالوحي، بدون وحي الانعام احسن مننا. ليه؟ قال الله عز وجل يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الكلب يسبح، البهيمة تسبح، الجدار ده بيسبح، العمود ده بيسبح، البوكيت ده بيسبح، الممر ده بيسبح، الحصى يسبح. مفيش غافل إلا الذي نزل الوحي لأجله، هم الإنس والجن. فكل شيء في الدنيا يسبح بعبودية القهر، عبد غصب عنه. احنا بلا وحي ما نسويش حاجة، ما نسويش الاكل بلا وحي، الانعام احسن مننا. فلما يجي واحد يلعب لي في هذا الوحي تبقى مشكلة كبيرة. رجال العلم مثل العين المنبع، اذا تكبرت العين تكدرت السواقي. يعني زي ما عسل الولد اللي قبضوا عليه، الولد اليهودي اللي قبضوا عليه من سنوات، وشد رمى اكياس الاستاكوزا في مصب النيل من ورا خالص. هاد يقول الاستاكوزا دي بتاكل اي كائن بحري عشان يدمر الثروه الشبكيه، يجي يرميها في النيل في القاهره؟ لا، يرميها من المصب. طب المصب ده اللي هو اول النيل، مش ده متفرع بقى الترع ومش عارف القنوات والكلام ده؟ يبقى الاستاكوزه تروح فين؟ في الترع كلها. عايز تكدر الدنيا عليك براس العين. يبقى كده كل القنوات جاء فيها هذا الفساد. فاهل العلم كذلك، راس العين، تكدرت راس العين تكدرت الدنيا كلها. عشان كده هم حاسبينها صح. الجماعة القرشيين دول قال لك الأساقفة رجال العلم اللي حوالين النجاشي دول، ها، دول أدخل عليهم الهدايا وحطهم في جيبك، ياكله الاول وبعدين تقول له والله زي ما قال والله احنا شويه عيال ما عندنا شويه سفهاء غلمان زي ما شفتم غلمان سفهاء طلعوا من عندنا هربوا عندكم وبعدين جابوا لنا العار خرجوا من ديننا ويا ريت دخلوا دينكم يعني هو حريص ان يبقى نصراني يعني لا بيستفزه بيقول لي يعني حتى لو دخل دينك احنا ما كناش هنزع لكن دينك حتى ما دخلوش يعني فارق ديننا ولم يدخل دينك عجبك الكلام ده ها عمال ايه عمال يسخنه احنا اقرب العيال دول احنا اباهم واحنا عمامهم احنا اخوالهم وعارفين انت ما تعرفوش اعمامهم وابائهم اعلى بهم عينا ها اعلى بهم عينا انت عارف زي كنا اللي في الصندره دول ها شايفيننا شايفيننا بوضوح ليه لان عينه في مكان عالي اعلى بهم عينا يعني احنا اللي شايفينهم من فوق وعارفينهم كويس ونحن اعلم بهم فهسلمهم لنا بدل ما يعملكم مشاكل والكلام ده وبتاع فاحنا عايزين اول ما ندخل على النجاشي ونقول له كلمتين دول انت تقول ايوه فعلا العيال دول يمشوا من هنا عشان انتوا البطانه والكلام بتاعكم هيمشي خلاص وطبعا الكلام اللي ما اتقالش واحنا اكلناكم يعني خلي عندكم شويه ها واشتغلوا على حسب ما اديناكم يعني تمام عامل مجلس للنجاشي اتلمت الاشاقفه دخل عمرو بن العاص وصاحبه على النجاشي ادوله الهدايا عجبت النجاشي قوي واتبسط بيها خلاص قال والله احنا لنا عندك طلب ايه عندنا كذا كذا غلمان من سفهاء فارقوا دين قومهم ولا يدخلوا في دينك ومش عارفين ونحن اعلم بهم الكلام ده وحتى اسال الجماعه اللي حواليك دول قالوا ايوه نعم يمشوا من هنا يقعدوا يعملوا لنا مشاكل واهلهم اولى بيهم ومش عارفين الكلام ده الرجل الموفق المعصوم من عصم الله النجاشي ده قصه كبيره قوي رجل على شده الملك ومسلم قارن بينه وبين هرقل عظيم الروم هرقل عظيم الروم قال لو كنت عند رسول الله لغسلت تحت قدميه غسلت عند قدميه وانه سيملك موضع قدمي هاتين عرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم حقا هو رسول الله وقال انا لو كنت عنده كنت اغسل له جزمته وحاول النواس يعرض على قومه من الاشاقفه الاسلام نفروا ويعني زي ما بيقول حاصوا حيصه حمر الوحش كما في الروايه فلما لقى ان مش هيؤمنوا الكلام ده قال انا كنت بس بختبركم وامتحنكم عشان اشوف كنتم متان سيدهم ولا لا وكان هذا اخر امر هرقل لم يترك الحكم عشان الملك لم يترك الاسلام عشان الملك النجاشي لا فده موفق والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قال ان اخا لكم اللي هو النجاشي قد مات بارض الحبشه وصلى عليه صلاه الغائب فهذا الموفق اول ما له كلمتين دول قال لا في حاجه اسمها اصول هؤلاء قوم جاوروني واختاروني على من سواي انا ما اجيهمش ولا اخرجهم من بلدي طالما ما عملوش جنايه عندي لحد ما اجيبهم واسمع منهم هنا وقعت الواقعه لم يكن ابغض لعمرو بن العاص ولا لصاحبه من ان هم يسمعوا كلام المسلمين دول فشوف بقى رعايه الجار رجل جاورني ولم يؤذني لابد ان ارعى حقه ستحضرني الان حكايه لاحد العلماء المحدثين جهيته موافقه هم مش احسن مننا احنا برضو عندنا برضو عدد وبتاع بالعكس بيغيبوا هناك وما بيحضروش ها انا الحمد لله الجامع مليان الحمد لله احد المحدثين الثقات اسمه محمد بن ميمون وكنيته ابو حمزة السكري. السكري ده مش كان عنده سكر، لا، قيل له السكري لحلاوة كلامه، كلامه زي السكر. بيقول ايه ده، مرة واحد جار له حد يبيع الدار، فجاله مشتري قال له اشتري، قال له الدار دي ب4000 درهم. قال له 4000 ليه؟ ده ما تسويش غير 1000 ولا 2000. 4000 ليه؟ قال له 2000 ثمن الدار و2000 لجواري ابي حمزه. طب انت فاكر تسجل مع ابو حمزه كده ببلاش؟ لا، ده الراجل ده اللي يبقى الحب في الحب ده يبقى سعيد يسعد. ابو حمزه بلغته الكلمه دي فاعطى جاره 4000 وقال له لا تبع الدار. شفت رعايه حق الجار وصلت لفين؟ طالما انت قلت لي جاره ابي حمزه ابدا، انا ما بعت، لا انا ابيعك ابدا، عايز 4000 اديك 4000 بس لا تترك الدار. جار النفيس، ها يا شوف ابو حمزه، ابو حمزه ده هو واحد غطفان في الامه دي، حد يسمع عنه؟ حد يسمع حتى المشاهير الحديث؟ انا مش عارف عنه الا اذا قرا بقى سير العلماء المحدثين وبتاع، وكان حياته كلها في الحديث والمحدثين والكلام ده. شوف امه عظيمه، اهو ده واحد غطفان مش عارفين. الامه دي فيها ملايين زي ابو حمزه واحسن منه كمان، امه ولاده. ابو حمزه ده قال مره ما بلغني ان جارا لي مرض الا قومت نفقته في مرضه. خلاص صرف عند الدكاتره يا كام وجاب دواء بكام والكلام ده، طلع مثلا صيف 1000 جنيه 2000 جنيه، ها بيقول بقى يسأله كده ويعرف صرف كام، الا قومت نفقته في مرضه وتصدقت به ان الله عافاني مما ابتلاه به. قال لك مهدر وجالي انا كنت حافظ زيه، لا انا ربنا عافاني الحمد لله، يبقى دي صدقه بقى ان ربنا عافاني. الامه دي امه انا بتكلم عنها بحب شديد، وعارف ان الامه دي هيمكن لها، والرجعه للناس رجعها دي رجوع حميد ويحتاج الى بذل، بس ان شاء الله سيرفع الله عز وجل منارها طالما رجعنا يعني، ونعرف بقى سير العلماء دول وان شاء الله يعني. في احنا لسه لنا مع الحديث ده محاضرات. نعم. انا المسجد انا جاي النهاردة وانا طاير على جناح الشوق ان انا هدخل هذا المسجد، لان دي اول محاضرة لي في مسجد سيدة خديجة، وانا الحقيقة جاي بداخل الشارع كنت هغير المحاضرة، انا جاي على اساس اتكلم ما يسمح يعني به الخطر ويفيد الله عز وجل علينا منه. لما تذكرت ان المسجد اسمه مسجد سيدة خديجة حبيت اعمل اول محاضرة عن سيدة خديجة. نعم جزاك الله خيرا. فانا سعيد يعني، المسجد ده يعني زي رئة نتنفس بها، فان شاء الله يعني ان احيانا الله عز وجل وكان لنا يعني لقاء، انا عايز ادخل في سير هؤلاء العلماء. والعنوان بتاعنا اللي احنا هنتكلم تحتيه كله اسمه اولئك ابائي. ها اللي قال الكلمه دي الفرزدق لما كان بيتهاجى هو وجرير، الفرزدق قال له ايه؟ اولئك ابائي، بعد ما افتخر بابائه واجداده ومش عارفين الكلام ده، اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. احنا هنلتقي، قل لي مين ابائك؟ من ابائك؟ وانا هقول لك من ابائي عشان تعرف انا مين وانت مين. فلما تعرف ان الامة دي عظيمة وفي اسماء انتم لا تعرفونها بس تحتها خير كثير، ده يحمسك ويعرفك ان انت اللي تنتمي لامة عظيمة، ان ترفع راسك فيش ابدا ما تبقاش قزم. الذل والعرضة بيخلي الواحد مطاطي فعلا. يقول لك يعني في بلاد الغرب ما يعرفش ولا مسلم بالفم المليان. اي عربي صوروه في الغرب على انه وحش اتغدى بيه قبل ما يتعشى بيه، ده الشعار. الواحد يطلع هناك مكشوف خجلان. مره كنت في امريكا، مره من المرتين اللي رحتهم في البلد دي، واحنا في مطار في ولايه من الولايات وعايزين نروح ولايه ثانيه، ادى علينا النزل وانا معايا اثنين ثلاثه من اللي هم قاعدين هناك. قلت لهم ايه؟ قلت لهم يلا نصلي. قال نصلي فين؟ قلت لهم نصلي على الارض في الحته دي فاضيه دي. قال يتفرجوا علينا. قلت لهم طب وايه يعني يتفرجوا علينا؟ هدول الولاد 60 90 ماشيين بالميكروجيب وما عندهمش حياه، انت مكشوف مش هتثبت لله؟ ايه اللي خليك تتكشف؟ هما يتفرجوا عليك جاي قلب واحد ينفتح للاسلام. قال كلهم كفروا كلهم ضايعين وبيدوروا على اي حاجه، ليسوا سعداء ابدا. قال لا نصلي. قال طب نصلي في الركن. قلت له انا مش بصلي غير اهو في المكان ده، وانا صليت وحدي ما صليش معايا. ليه الواحد يتقاسم يعني؟ عشان ايه؟ ليه لما تلبس بردة الاسلام تشعر بالفخر تلقائيا؟ فلما احنا بنحكي حكايات هؤلاء العلماء تلاقي نفسك بتعلق في السماء. ان شاء الله يعني لنا يعني باذن الله ان احيانا الله لنا وقفه مع هؤلاء العلماء. القصد ان النجاشي راعى جوار هؤلاء وقال لك انا لا يمكن اكيد لهؤلاء طالما اختاروني، فبعث اليهم. لما بعث اليهم اسقط في ايديهم. طب هنقول له ايه؟ هنقول له احنا مش منين وهربانين بدنا؟ طب ما هنكش ممكن يرجعنا. طب ممكن نحرف ولا نعمل توريه ولا نعمل اي حاجه؟ قعدوا اجتمعوا بينهم كلهم وقعدوا يتخذوا قرارا. القرار النهائي زي ما قالوا كده، سنقول ما نعلمه من ديننا وما امرنا به كائن في ذلك ما هو كائن. انا الارض بالنسبه لي ما تفرقش، طالما طلعت من داري الارض كلها واحد، المهم الاقي الامان اللي انا طلعت عشانه. طلعت من دارك ما تفرقش الارض كلها زي بعضها. النجاش هيطردنا هنطلع في اي حته، معلش تفرق، لكن لا نبدل ديننا ونقول ما امرنا به. دخل جعفر بن ابي طالب وكان موفقا غايه التوفيق في عرض القضيه. انا يعني عايز اقول كلام جعفر مره اخرى، اشعر بالعزه لما اقرا كلام جعفر رضي الله عنه. بقول له ايها الملك، وطبعا الملوك ينبغي ان يخاطبوا مخاطبه الملوك، غلط انك انت تدخل تقول للملك انت، ما يبلهاش منك. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما بعت كتابا الى هرقل قال ايه؟ من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم. اهو ممكن اقولها، ترى هرقل عظيم الروم. فالملوك يخاطبوا برضه عشان توصل، لان الملك برضه عنده حظ نفس وما يحبش حد يكلمه الا بكلام يناسب منصبه. انت طبعا ما حضرتوش القصه اللي انا احكيها دي الا قليلا منكم ممن هو في سني يعني. كان زمان ايام رئيس انور السادات طلع بقى شعار انا كبير العيلة ومش عارفين انتوا عيالي وولادي وحاجات زي كده. ففي يوم من الايام في مجلس الشعب رئيس اتحاد طلبة في جامعة القاهرة عايز يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مدشت في دماغه قصة ايه كلمة حق عند سلطان جائر. وموقف ولو ان من حولك منافقون مش عارفين مش عارفين. قال له وقف. قال له انا واقف اهو. طبعا الدنيا هاشت وهاجت وحصل اعتذارات والكلام ده. طبعا احنا كشباب ها اتبسطنا جدا بيه وقلنا فعلا شوف كلمة حق ان سلطان جاب الولد جدع. تمام الكلام ده صح؟ لا غلط. ما كانش عندنا علم، كان عندنا حب وحماسة بس. والحب والحماسة بلا علم كالقاطرة المجنونة الطائشة التي تمضي في أي اتجاه وتصطدم بأي هدف. ده العلم هو الذي يزكي صاحبه. الكلام ده غلط. ليه؟ كان ممكن بكلمة يسيرة أوصل للي أنا عايزه. الشافعي كان يخاطب الخليفة يقول له يا ابن عم رسول الله. لأن الشافعي لما يقول يا ابن عم رسول الله يوم يشعر بالإيه؟ يشعر بالشموخ منسوب للنبي. خلاص فيوم يقول له إيه؟ عايزين كذا وكذا وكذا ونعمل كذا. يقول له لا بأس لا بأس. ها؟ يعني نضرب ابن شميل مثلا. النضر ده برضو قصة كبيرة. إمام في الحديث واللغة وكان فقير جدا. فخرج من بغداد شيعه 3000 نحوي ومحدث وعروضي. العروضي اللي هو بتاع الشعر بيوزن الشعر يعني. خلاص 3000 طالعين يودعوه بعياط عشان النضر ماشي من بغداد. قال يا اهل بغداد لو وجدت عندكم مدة باقلة ما خرجت من بينكم. لو لقيت في اليوم كيلو فول انا ما كنتش هسيبكم. بقى 3000 دول ما يعرفوش يوصلوا كيلو فول. ها كانوا فقراء. خرج النضر بن شميل من بغداد راح مرو. مرو دي كان فيها المأمون. كانت عاصمة الخلافة. خلاص فالمأمون كرجل بقى متدين وبحب العلم والعلماء قال لهم هتولي واحد كده اتسهر معاه يكون عالم كده اخد ودي. فلقوا النضر. قالوا النضر شميه هدومه ايه مقطع هنا مقطع وهنا مقطع وهنا مقطع والكلام. فلما دخل النضر عليه قال المأمون له ما لك يا نضر أهذه ثياب تلقى بها أمير المؤمنين؟ أشوف يعني حتى اللقاء اللي عايز يبقى متريس كده ولابس وكده يقول له أتلقى أمير المؤمنين بهذا الخلقان اللي هو مقطع لي؟ قال له يا أمير المؤمنين إن حر مروة شديد. دي فتحتها هو ها؟ إن حر مروة شديد. قال له لا ولكنك رجل متقشف. أنت رجل جاهد لحكاية حر ولا فتحتها هو ولا الكلام اللي أنا فاهمك يعني. المهم قعدوا يتكلموا إيه؟ في مسألة من المسائل. حديث من الاحاديث وبتاع الكلام ده. المهم النضر صحح للمأمون كلمة ها اذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان سدادا من عوز. المأمون اراها كده او نطاها كده. كان سدادا بفتح السين النضر عايز يصحح له. لو قال له انت غلطت يبقى مش مؤدب. عايز يصحح له تصحيح مؤدب. ها؟ مر الشعبي دخل على امير المؤمنين قال له كم عطاءك؟ قال له 2000. قال له ويحك لحنت. قال لحن الامير فكرهت ان اعرب. شوف يعني هو بيقول له كم عطاءك؟ الامير اللي بيقول له المفروض يقول له كم عطاءك مش عطاءك. يبقى لحن ولا لا؟ لحن يعني غلط، غلط بضبط الكلمة. فالمفروض الشعب يقول له ايه؟ 2000 عطائي 2000 مبتدأ وخبر، 2000 مرفوع مش كده؟ فمايله 2000 فمغلط نفسه. قال لك لان عيب هو يغلط وانا امشي عدل. تمام؟ قال له لحن امير المؤمنين فكرهت ان اعرب. قال لهم تكات كده يعني. المهم النبع صحح. كما قال له صدق امير المؤمنين. حدثنا هشيم او حدثنا فلان عن فلان يعني. اذا تزوج الرجل المرأة لمالها كان استدادا من عوج. المامون قال ايه؟ استدادا بفتح السين. النضر قال ايه؟ استدادا. خلاص المامون كان عامل كده، اول ما سمع استدادا المعدود قال له اتلحنني يا نضر؟ قال لا يا امير المؤمنين، لكنك اخذت الحديث عن هشيم بن بشير وكان رجلا لحانا. ها؟ وهشيم كان كده برضه، يعني هو ما اتهمش هشيم كده خبط لازم. ها؟ قال له لا ده هشيم اصلا غلطان وانت غلطت على غلطه، فالغلط مش عليك. واخد بالك؟ فقال له يا نضر اتجد مثل هذا في كلام العرب؟ قال نعم يا امير المؤمنين. وانشد قول العرجي اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. قال له طب الفرق بينهم ايه؟ قال له السداد بفتح السين هو الطريق، اما السداد فهو البلغة. سدادا من عوج يعني هتكفيه من فقر، اما السداد يقرر المشدد. ها؟ اللي هو ماشي على الطريق المستقيم يعني. فقال المأمون قبح الله من لا ادب له، شتم نفسه. وبعدين قال له ايه؟ قال له ما لك يا نضر؟ يعني ايه عندك ايه من فلوس يعني؟ قال له عندي اريضة. اريضة تصغير ايه؟ ارض. ها؟ عندي أريضة أتمززها بمصمص فيها. ها؟ أتمززها يعني أرض ما بتطلعش حاجة. ها؟ يعني بالدرجة إن اللي بيطلع بيها عمال يمزز فيه كده، عمال زي ما كل واحد جاز بيضرب على اللحم اللي حوالين العظم. ها؟ أتمززها وأتصابها. أتصابها أنت عارف الواحد لما يشرب المية، أنا مش عايز حد يفكر إنه يشرب الشمال يعني. يشرب الميه ويقعد يشفط بقى في الكوبايه ويمحش الكوبايه، يا ابني ما عادش ولا نقطه في الكوبايه، برضه عايز يشرب. يعني ما فيش فيها ايه؟ رمق. يعني بالاختصار كده ما عنديش حاجه. قال له الا افيدك مالا معها؟ قال اني الى ذلك لمحتاج. قام كاتب له ورقه لوزير الماليه يعني ومطبقها كده، وقال لي ادي الورقه دي لفلان. الراجل بقى المخزنجي اللي عنده شوية فلوس بقى الدولة كدقة، لان كان فيه زكاة وكان فيه خير، ها الضرايب مش عارف ايه، فتح الورقة كده قال له يا نضر ايه اللي حصل؟ قول لي الحكاية. النضر ما عرفش ايه اللي في الورقة. قال له قول له الحكاية، لازم تحكي لي ايه اللي حصل. قال له والله احنا قاعدين حصل كذا وكذا وبس، صلحت له شكله، هو كان حاططها فوق انا حاططها تحت، بس ادي القصه دي. قال له ده مديك 50000 عشان شكل. ها؟ قال له بقى لولا انه لا يجوز ان انا اشاوي امير المؤمنين في العطاء لاعطيتك مثلها، بس انا هديك 30,000 من معاي كمان. يا عم اديني 50 وريح دماغك. بقى تقول لي امير المؤمنين انا محتاج يعني بقى يقول له ايه؟ لا ما اقدرش اشاوي امير المؤمنين. يا عم شاويه خلاص. ها؟ انت 50 و 50 وواحد يطلع ب 100,000 في شكله واحده. شوف بقى لما النظر يطلع ب 80,000 درهم في شكله. معلش انا بخرج يعني واطلع بره وادخل جوه تاني وبتاع، بس الامه دي انا لما بتكلم عن الامه دي بحس ان انا بتكلم بقلبي وبقى عايز اقول كل حاجه عشان بعث الروح المعنويه عند الشباب. عرفت انهم لما ينتشروا لامه عظيمه يوم ايه؟ يوم يعني يتعاظموا بها. طيب انا يعني الكلام جعفر اصله بحتاج شرح وحنقف عندي ان شاء الله في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الوالد. وانا ان لم اذهب الى الحج هذا العام ان شاء الله ممكن يجي بعد 15 يوم. ماشي. عندي ابن خلكان. حياة العيال.